أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فجماعة المسلمين جميعا أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الحلقة 11 إن شاء الله تعالى من علامات من رحلتنا إلى الآخرة، وهذا بصفة العموم، ومع علامات الساعة على الخصوص، ومع علامات الساعة الصغرى بصفة أخص، حيث مضى بنا الكلام عن ذكر بعض العلامات التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حياة الخلفاء الراشدين، وفيما بعد ذلك من جنس علامة ظهور نار في أرض الحجاز بعد نصف قرن من الزمان، حين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. ورأينا هذه العلامة سنة 654 من الهجرة، ومضى بنا الكلام نتحدث عن غربة الإسلام الثانية كغربته الأولى، في مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ورأينا تفصيلا للغربة هذه بالفرقة التي وقعت بين المسلمين، وبمثل حديث حذيفة بن اليمان، والذي يقسم تاريخ الأمة إلى خيرية وشرية أو إلى منحة ومحنة، فذكر أن الناس كانوا في جاهلية وشر، ورزقهم الله بهذا الخير متمثلا في الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد هذا الخير يجيء شر، وبعد الشر خير، ولكن فيه دخن: قوم يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويستنون بغير سنته، فتظهر منهم البدعة، وتعرف منهم وتنكر، فتعرف منهم مثلا الصلاة، وتعرف منهم بعض الشعائر، وتنكر عليهم البدع، وتنكر عليهم فصل الدين عن الدولة، حتى يأتي الشر المحض بدعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، في ظل العصر الحديث، وفي ظل الإعلام الفاجر الداعر: إلا ما رحم ربي. وأن هؤلاء القوم ليسوا غرباء عنا، ولم يأتون من قبل بلاد أوروبا أو أمريكا، وإنما هم تربوا على تلك الأفكار، وصاروا مستغربين باللسان المستشرقين، فهم قوم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ويتزيون بزينا، لكنهم من يعني يرسلون سموما لا يستطيع المستشرقون أن يقذفوها، ولا أن يبتلعها الناس منهم، لحائط الصد الذي بين المسلم والكافر، لكن هذا يتكلم على أنه مسلم، وعلى أنه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحيانا يعني يلبس جلود الضأن، ولكن نحن نعرفهم ولتعرفنهم في لحن القول. وبدوا واضحين سافرين سافلين في أجهزة الإعلام المختلفة، منهم من يلبس البدلة، ومنهم أبو حملات، ومنهم اللي لابس عمامة، ومنهم الحديق، ومنهم الملتحي، ومنهم الذي يظهر أنه شيخ أزهري يدافع عن الإسلام وهو متشيع ضال مضل، ومنهم من يدعي أنه المفكر الإسلامي الكبير، وهو في نفس الوقت يعني يقول من الخرافات ما لم يقله غيره، فلسان حاله: وإن كنت الأخير زمانه، إلا أني آت بما لم يأتي به الأوائل، وإن شئت من بأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن أنا دائما أتورع من ذكر الأسماء، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام. فكان عليه الصلاة والسلام يعمم، مع أن صاحب المصيبة قد يكون شخصا، لكنه يقول: ما بال أقوام. ثم إن القوم لا خلاق لهم، فمتى ذكر اسمهم سهل جدا أن يرفع عليه قضية، وسهل جدا أن يعمل حكاية ورواية، قديما كنا لما واحد أحل الربا في بلدنا أقول لهم فلان خميس، يقولوا لا جمعة. فالمهم إحنا ابتلينا بكذا جمعة وابتلينا، وعلى كلنا هو كان امبارح الجمعة، خلينا النهاردة في يوم السبت. ورأينا من علامات الساعة يعني موت العلماء في مثل الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما ينتزعوه بقبض أرواح العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذكرنا في نهاية ما ذكرناه في المحاضرة السابقة أو الحلقة السابقة قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ورأينا كل هذه العلامات ظهرت عدا عن العلامة الأخيرة التي هي آخذة في الزيادة لكن لم تصل إلى الخمسين، ولن تصل إلى الخمسين في وقتنا الراهن إنما قبيل قيام الساعة. إنما الآن مثلا يبقى بنسبة 1:4، 1:6، 1:10 ممكن وأنت وطالع كذا. وقفت معكم في نهاية المطاف على حديث الذي عنونا له حلقة الليل خصال من علامات الساعة. أخذت هذا العنوان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، وفي رواية لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم والذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الحديث صحيح ومش أخرج، مش أقول لك رواه فلان وعلان وكذا. المهم تعال بنا إلى هذه العلامات. النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس خصال، لكن الحقيقة الخمس خصال يقابلها خمس أخرى من جنس العقوبة. يعني الخصال الخمس مخالفات شرعية يقابلها عقاب رباني في الدنيا من جنس ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث في حضرة المهاجرين، لذلك قال يا معشر المهاجرين خصال خمس، في رواية خمس خصال. إذا ابتليتم بهن ونزلنا بكم، يعني هذه نوازل، نوازل يقنت لها في الأوقات الخمسة دونها وباء الكورونا وكل وباء وكل بلاء. إذا ابتليتم بهن يبقى هن بلاء، ونزلنا بكم يعني نازلة. ثم جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين أعوذ بالله أن تدركوهن، ونجى الله عز وجل المهاجرين من أن يدركوا هذا إطلاقا. ما هي هذه الخصال الخمس يا رسول الله؟ فذكر أولها لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الفاحشة كما ذكرت في الحديث السابق حينما كنت أشرح ويفشو الزنا قلت ومن أسمائه الفاحشة، لكن كلمة الفاحشة يعنى بها الزنا ويعنى بها اللواط ويعنى بها السحاق ويعنى بها مقدمات الزنا ويعنى بها زواج المثلية وكل ألوان من الشذوذ الجنسي، والجنس مع العنف، والجنس مع الاغتصاب، والجنس بالرضا، كل فاحشة. أنا عشت في أوروبا بعض الوقت، فمن خلال ما سمعت عن المجتمع الأوروبي كل ما يمكن أن تتخيله من صور الفاحشة التي لا تخطر أحيانا على بال إبليس وجدته في المجتمع الغربي. يا رجل، مثلا الزنا كشرب الماء، ومع ذلك في كل ثانية يعدون حالتين اغتصاب على مستوى البلد الواحد، مش على مستوى القارة ولا أوروبا وأمريكا، لا، فاحشة بكل ما تعنيها الكلمة من معاني. والفاحشة أصلها من التفحش وهو القبح. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، معناها أنه ممكن تقع فيهم الفاحشة سرا فيسترهم الله. على شاكلة الحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكبائر ومنها ولا تزنوا، قال ومن ستره الله فهو إلى الله، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفره. طب فإن تاب فتاب الله عز وجل عليه. فالشاهد أنه ممكن تقع الفحشة في السر، ووقعت أيام الصحابة في حالتين معروفتين، الغامدية وماعز. وقوع الزنا في أي مجتمع كان مع المجتمع اللي فيه طهر وفيه شرع الله عز وجل، فيه شرع الله عز وجل، يعني حالات يتندر بها، حالات يتندر بها. لكن أن يصبح هو القاعدة والزنا يفسو في الناس، والنساء عادي جدا لها مع الزوج عشيق، تلقاه خارجا ولا يأتي إلى البيت والكلام ده، والقوانين في بلادنا لا تجرم إلا مثلا الاغتصاب، الزنا بالبنت اللي هي دون السن القانوني، تدنيس فراش الزوجية إذا الزوج اشتكى ولم يرضى، أما إذا رضي خلاص انتهت المشكلة، ده حق الزوج وتنازل عنه. في القوانين عندنا الفتى والفتاة إذا زنيا وكان ذلك برضاهما فلا شيء عليهم. المهم، أمام هذه القوانين وأمام الإعلام الذي علم الناس الفجور وأمام البعد عن شرع رب العالمين، ظهرت الفاحشة وأعلن بها في البر وفي البحر، في الفنادق، في الواقع، في الإعلام، في الأفلام، في حاجات كثيرة قوي. يبقى كده لا، المسألة هنا الله يغار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سعد يقول إني لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بسيفي هذا غير مصفح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر، الله أكبر. فهنا ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أصبحت معلنة في الأفلام وفي الإعلام وفي الواقع وفي الشاليهات وفي المصايف اللي بقت مصايب وفي أماكن السياحة ورخص لها يبقى إيه؟ لابد من تدخل إلهي بعقوبة تكون بمثابة النذر وبمثابة العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. يبقى لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. الطاعون، أنواع من الطاعون ظهرت، السل أو السيلان والزهري والإيدز ويسموه السيدة، ولغاية لما بدأت تظهر الأوبئة الأخيرة في الونزة الطيور وفي الونزة الخنازير وجنون البقر ومثلا هذا الأخير كورونا 2019. هو بيقول عليه كورونا 19، ويمكن كانت أوائله هكذا، وده غير اللي ظهر في سنة 2012 وما بينهما. يبقى دي اسمها أوبئة أو اسمها طواعين، إلا فشى فيهم الطاعون. جل هذه الطواعين سببه ظهور الفاحشة، ممكن الناس يقول لك كسبب وكذا وسبب وكذا وسبب، لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم طبيب يشخص الداء ويصف الدواء قال إن كثرة الطواعين سببها ظهور الفاحش. أنا رأيتها يعني بنظرتي كمسلم إنه مسألة انتشار الأوبئة كثرة الأمراض ليست مرتبطة بهذه الأسباب الحسية التي يتكلم عنها الطب والتقنية الحديثة. يعني المفروض مع تقدم الطب ومع التقنية الحديثة تقل الأمراض، العكس هو الصحيح. الطب يتقدم، التقنية العلمية والنظافة وسبل الوقاية وحاجات عظيمة قوي في المجتمعات، والأمراض تكثر تكثر من المئات للألاف. إيه الموضوع؟ الموضوع مرتبط بجانب معنوي شخصه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لم تظهر في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم والذين مضوا، وجاء في رواية بدل الأوجاع الأثقى. هذه خصلة. طيب الخصلة وما ترتب عليها موجود، طبعا الفواحش موجودة لدرجة أنه الكل يعني عارف كده ويئن من وطأتها، وما ترتب عليها من طواعين وأوبئة وأمراض مستعصية على العلاج كثيرا ما تكون مستعصية على العلاج، واللي منها مرض السرطان اللي بيسموه دلوقتي باللغة الكانسر، والناس اللي يقولك المرض الوحش والمرض اللي ما يتسماش، ما هو برضو من أسبابه فواحش. وبعدين انت عندك كلمة فواحش في الدين بتخصص وتعمم، تخصص فيراد بها الزنا وما يضاهيه من لواط وسحاق، واللواط اللي هو المثلية والشذوذ الجنسي، شذوذ الجنسي منه استحاق. طيب وعندك بتعمم لما يبقى شرب الخمر فاحشة والسرقة فاحشة والربا فاحشة، ده مذكور هذا في الحديث أيضا. ثم هو برضه لما تيجي تتكلم على الأمراض اللي انتشرة منها السرطان، يقول لك أصل فلان ده كان بيشرب يعني مخدرات، كان بيشرب كحوليات، كان كذا كان كذا، أو كان يعني منحرف، كان بيزني ويذهب إلى النساء أو بيوت الدعارة وما إلى ذلك، يوم يصاب بالسرطان كتير قوي من السرطان لهذا السبب. فيبقى أدي الأمراض المترتبة على الفاحشة، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. خذ الخصلة الثانية، ولم ينقص المكيال والميزان. الآفة اللي كانت موجودة في قوم شعيب، وبالمناسبة لا يراد بها هنا لم ينقص المكيال والميزان مجرد نقص الكيلو والميزان فحسب، يعني إنما هو تعبير عن سوء المعاملات، تعبير عن سوء المعاملات، واللي منها التجارة واللي منها نقصان الكيل والميزان. فتخصيص يعمم. ومعاملات المسلمين، وريني مين في المسلمين مش بيعاني من معاملات المسلمين لدرجة يقول لك لا لا انت عاوز تعمل حاجة مثلا في بيتك، يعني هتصلح حاجة في الكهرباء، هتصلح حاجة في السباكة، انت عاوز تبيض الشقة كذا كذا، روح لجرجس وروح لبطرس. ليه عم؟ ما في فلان وعلان عبد الله وعبد الرحمن. لا لا. يا راجل ده دول هيطلعوا عنيه. الناس دي التانية دي بمعاملتها حلو. ده واقع موجود، ده واقع موجود. وناس في يمكن يعبد ربنا حلو في الجامع، ولك تراه في المسجد كالملاك، ولكن في المعاملة كالشيطان. فالحديث بيشير هنا إلى سوء المعاملة، ولم ينقص المكيال والميزان. والخصة دي موجودة، موجودة في التجار وموجودة في كل أصحاب الحرف والمهن. فلم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. إلا أخذوا بالسنين الفقر المجاعة. إخواني، لا ترى المجاعات إلا في بلاد المسلمين، بلاد الكفر يعين بعضهم بعضا. بلاد الكفر لم تفرض عليهم الزكاة لكن حتى اللي عنده بطالة بياخد بدل بطالة في المجتمعات الغربية. اللي بيخلف بياخد فلوس على العيال، مش زي عندنا لا، ولا بطريقة الجماعة اللي بتهزر زي عندنا بالضبط كده. لا خدت بالك، أنا عشت في المجتمع الغربي ليس كثيرا لكن رأيت فيهم في المعاملات حاجة سبحان الله. طيب تعال المجتمعات المسلمة، مجاعات، هو ده من ضمن الابتلاء اللي من ضمن أسبابه سوء المعاملة، ومن أسبابه أيضا إنه الزكاة لا تخرج بحقها، الزكاة لا تخرج بحقها، واللي منها مثلا البترول، والبترول ده في الشريعة اسمه الركاز، وأي ركاز يستخرج من الأرض فيه 20% الخمس، ما شفناش حد بيطلع زكاة على البترول خالص لغاية لما دلوقتي بقى تحت السند ولا عيل شوية يمكن. والحروب الثلاثة بتاعت الخليج كل نتاج البترول بيسدد فواتير، ده لو خرج زكاة البترول فقط من الركاز لرأيت يعني المسلمين من أغنياء الدنيا. سبحان الله العظيم، الأموال اللي ضاعت في حروب الخليج الثلاثة واللي دفعت بعد ذلك كجزية وإلى آخره، فين هذه للمسلمين؟ إنما ابتلاءات يترتب بعضها على بعض، ولم ينقصوا النكال والنذان إلا أخذوا بالسنين، فقر والمجاعة إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤونة اللي هو الغلاء. الغلاء، شوف النهاردة الغلاء في بلاد المسلمين، شوف الغلاء بيحدث كم مرة في السنة في مصر من ساعة عهد الانقلاب، كم مرة في السنة؟ ويمكن يضحك عليهم ويقول لهم مش هنغلي غير البنزين، ومتى ما غلي البنزين كل حاجة تغلى، وكل شوية غلاء غلاء، لدرجة أن الأغنياء يشكون، فكيف بالفقراء؟ فكيف بالفقراء؟ إلا إيه؟ إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، كمل، وجور السلطان، وفي رواية جور السلطان عليهم، جور يعني ظلم. طب ودي عاوزة شرح يا عمي؟ دي مش عاوزة شرح. والحقيقة الحديث ده كل ما كنت أخطب بيه وأنا في مصر كنت أجي عندي وجور السلطان وعديها، قول خليها تسلم، خليني مش شرط أروح أعمل الدولة النهاردة. ومع ذلك كان مجرد ذكر الحديث وذكر كلمة جور السلطان بدون ما علق على الأحداث وبدون ما أذكر جور السلطان وبدون ما أذكر له نماذج، أول ما أنزل على المنبر وصلي عند التسليمة الثانية ألاقي واحد بيسلم عليه فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا، الله أنا فلان بين شاء الله عاوزك الساعة 9 النهاردة في أمن الدولة. الله أكبر، إزاي تقول وجور السلطان؟ إزاي تتجرأ وتقول جور السلطان؟ هو يا إخوانا اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، هو أنا قلت فلان ولا علان؟ ده أنا بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهتقول لي جور السلطان مش موجود، إحنا عندنا الإمام العادل الذي ينبغي أن نسمع له ونطيع، ويقعد قدامنا في التلفزيون ويعمل اللي يعمله، يشرب يزني يسكر يعمل أي حاجة، وإحنا ندعيله مش ده الفكر المدخلي يا ريس؟ إيه، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، كله موجود يا مولانا، كله موجود. طيب، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. منع زكاة الأموال دي حاجة يعني سمة عامة ظاهرة واضحة في الناس أوضح من ترك الصلاة. إحنا عندنا ناس بيتركوا الصلاة بنسبة تزيد على 80% من المسلمين ما بيصلوش، بتروا صلتهم بالله. طب واللي بيمنعوا الزكاة أكثر من كده؟ صدقني أكثر من هذا، في عندنا ناس أغنياء ما شاء الله من الصالحين وبيأدوا زكاة أموالهم، وأموالهم ما شاء الله بتصل للفقراء ولليتامى والمساكين. إحنا عندنا كفالات، لما كنت في الجمعية الشرعية وعلى حدود منطقتي في الجيزة كانت آلاف مؤلفة شهريا تدفع للأيتام، غير الآلاف اللي بتدفع للأسر الفقيرة والمساكين، وغير الآلاف اللي ممكن مع مشروع المدارس ومع مشروع شنطة رمضان ومع مثلا ذبح أضاحي، آلاف دي منين؟ هي أغنياء مسلمين، بس دول نسبتهم كام في الأغنياء؟ إذا كملوا 10 يبقى كويس أوي. يعني تخيل 10% من الأغنياء عاملين شغل ما شاء الله، كانت تدخل الملايين المملينة على الجمعية الشرعية، تقعد توزع على المحافظات وتقوم بمشاريع الخير والكفالة الأيتام، تزويج اليتيمات وكذا وكذا، كله معروف. ولغاية دلوقتي متروكة الجمعية الشرعية أنها بتسد ركن عن الدولة ما تقدرش تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، ملايين كل شهر. منين؟ من أهل الخير، زكاة وصدقات، بس دول كلهم ما يكملوش 10%. وما لو 90% التانيين عملوا؟ يا سلام، ما كنتش تلاقي مجاعة في الدنيا، ما كنتش تلاقي فقير ولا مسكين، ما كنتش تلاقي جائع ولا عريان، لأن الله عز وجل فرض الزكاة على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء وعروا إلا ببخل الأغنياء، وويل للأغنياء من الفقراء يحبسونهم يوم القيامة حتى أخذوا منهم حقهم. وهتلاقي مانع الزكاة جاي من أول ما ربنا يحشر الناس، وهو إذا منع زكاته، زكاة أنعام، زكاة إبل، زكاة زروع وثمار، زكاة أموال، زكاة ذهب وفضة، إلا وبطح له بقاع قرقر، إن كانت إبل تطأوه بخفافها، وإن كانت أنعام أو غنم تنطحه بقرونها، وكلما انتهى آخرها عاد أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كانت من أموال أو صفائح من ذهب تكوى بها جبهته وجنبه وظهره. الأحاديث في هذا كثيرة، وإلا مثل له شجاعا أقرع يأخذ بالهزمة في القبر، يأخذ بالهزمتيه يعني بشديقيه، يقول أنا كنزك أنا مالك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية الله أكبر. فمنع الزكاة بقت سمة في المسلمين، لا في جهة بتشوف مين الغني وتأخذ منه ربع العشر أو نصف العشر في الزروع والثمار أو العشر إذا كان بالراحة أو الخمس اللي بيستخرج المعادن واللي بيستخرج اللؤلؤ والمرجان واللي بيستخرج الذهب واللي بيستخرج الحديد والألمنيوم والقصدير واليورانيوم، كل ده ركازه فيه الخمس. وإن كنت ما أحبش كلمة الخمس عشان عند الشيعة الخمس من دينهم يعني حاجة كبيرة قوي، خليها 20%. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، يعني تحدث عندهم جفاف، السماء تمنع قطرها تمنع مطرها، يقوم الأرض لا تزرع ولا تنبت، والمية تقل والناس تتعب، في جفاف، في سنين تبقى اسمها السنين جدباء أو سنين عجاف، زي اللي حدثت أيام سيدنا يوسف، واللي حدثت برضو على أيام النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين، ودعا عليهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني السنين العجاف. إلا أخذوا فهنا إلا منع القطر من السماء، بمنع القطر اللي هو المطر من السماء، يبقى في الحالة دي بتتحول الأرض إلى أرض جدباء، إلا منع القطر من السماء. لكن ما فيش، هو برضو منعين الزكاة وربنا بيرزقنا المطر، لا مش عشاننا، ولولا البهائم لم يؤثر، يعني رحمة الله عز وجل بالبهائم بينزل المطر مش عشان البشر، عشان البهائم. وفي أثر لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ولم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، عهد الله ما جاء في القرآن وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنة، يعني خالفوا القرآن والسنة، يعني ضيعوا الفرض وضيعوا النفل. كل ما في الدين عهود لله عز وجل ولرسوله عليه السلام، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي العهود، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بالعهد متكررة في القرآن، أين نحن من العهود التي بيننا وبين الله والعهود التي بيننا وبين الناس؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيره يأخذ بعض ما في أيديه، أو فأخذوا بعض ما في أيديه. صل تفكر الأعداء اللي يعني بيتكالبوا على هذه الأمة ويتكأكؤون عليها ويتداعون عليها، كما في الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وهذه ما يتسماش اترم اترمب، ده يهدد احنا اللي بنحميكم واحنا اللي بنكفلكم واحنا اللي بنحافظ عليكم، ويقعد يهدد الدول الكبيرة عندنا السعودية والإمارات والذي منه نزد عايشة كلها هو المعلم الكبير وهو كده شغل يعمز عمز الأفلام. ها فأخذوا بعض ما في أيديه، لكلمة بعض هنا في الحديث حلوة حنينة، ده احنا عندنا دلوقتي أكتر من البعض بكتير. لكن لما نقول نفسر فأخذوا بعض ما في أيديهم، يوم سلبوا خيرات البلاد ومشوا أخذوا بعض ما في أيديهم، فلسطين مأخوذة مننا لغاية النهاردة، المسجد الأقصى اللي وتضرب أمثلة كتير. فأخذوا بعض ما في أيديهم، يبقى العلامات دمشق. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، الأئمة هنا الإمامة العظمى، والحكم بكتاب الله اللي احنا بنقول الشريعة الشريعة، واللي تغفلنا عنها حتى أيام الثورة وبقينا نقول الشرعية بدل الشريعة. لذلك في انتكاسات مش انتكاسة واحدة. وما لم تحكم أئمتهم، الإمامة العظمى هذه واللي هي النهاردة أصبحت ديدا الجماعة المداخلة، إمام سمع وطاع الإمام. يا عمي ده حصل في بلادنا انقلاب، أيوة وإيه يعني الإمام المتغلب؟ أنت ما قلتش عن الإمام أحمد أنه قال لك الإمام المتغلب تجوز إمامته والسمع وطاع. يا عم أنت خليه متغلب، خليه منقلب، خليه خائب، لكن أنت مسكت الديل ونسيت الرأس ليه؟ ده الإمام أحمد بيكلمك عن الإمام الأول، اسمه الإمام، الإمامة اللي هي خلافة عن النبوة وحراسة الدنيا بالدين. اقرأ الأحكام السلطانية للمولد عشان تفهم إيه الإمام وإيه خصائص الإمام. وبعدين كونوا متغلب، كونوا منقلب، كونوا جاي بالوراثة، كونوا جاي بالديمقراطية، جاي بالصندوق، جاي بأي معنى من حاجة، ده موضوع تاني. إنما المهم الأول هو إمام. أنا مش عارف الناس دي يعني لهذا الحد ممكن يكونوا مغيبين عشان يتكلم على أذناب الصهاينة والماسونيين ويقول لك إمام متغلب. يا عم متغلب أنا مسلم ليه؟ إنما فين الإمام؟ ده أنا لما كنت أقول في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومبدوء بإيه؟ إمام عادل. فينك؟ فين الإمام العادل؟ بدل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل إدانا عادل إمام، والناس تكركب وتنسى بقية الضحك، تنسى بقية الخطبة ويعود يضحكوا، ولاقي نفسي بعد ما برضه أسلم ده بيسيبوني الحمد لله لغاية لما أسلم التسليمة الثانية. مولانا أقول له نعم، عاوزين حضرتك النهار، إيه خير؟ أنا قلت حاجة؟ ده أنا كنت عايلها قفشة كده، دي نكتة دي سمعتها زمان أنا وصغير من سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، قال ما دل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل ابتلانا بعادل إمام. تعالى مولانا الباشا عاوزك، حاضر ونروح للباشا. ليه الباشا؟ الباشا على كلمة دن. وبعدين واحد طالع يقول إيه اللي عجبك خطبة الشيخ عمر النهاردة؟ والله الحتة اللي قالها دي بتاعت ما دل ما ربنا يكرمنا بإمام عادل تلانا بعاد الإمام، ولا مش فاكر حاجة ولا دي كفاية عليا دي. المهم فيقول لك إيه السمع والطاعة للإمام. طب أنتوا نسيتوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وتنحية الشريعة ما هياش كفر بواح، وسخروا بما أنزل الله ما هياش كفر بواح، ما عندكش غير السمع والطاعة، وإن جلب ظهرك وأخذ مالك. إذا أي دين هذا؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أهو البأس بيننا، الله أكبر، على أشده يا راجل، بين الدول العربية وبعضها البعض، الدول الإسلامية وبعضها البعض، الجماعات الإسلامية وبعضها البعض، الجمعيات الخيرية وبعضها البعض، على مستوى القرية، على مستوى العائلة، على مستوى الأسرة، الإخوة، ده حتى دلوقتي بين الآباء والأبناء، بين الإخوة وبعضهم، إيه الموضوع؟ بأسهم بينهم. ما هو شوف أنت الأصل في المسألة، ما في حكم بما أنزل الله وفي سخرية بما أنزل الله، والبأس موجود، وسببه عدم تحكيم شرع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحديث ده خد مننا كتير، بس كان ممكن ياخد أكتر وأكتر، لكن احنا بما انه بنتكلم عن علامات الساعة ما توسعناش فيه كما ينبغي. بنقول الحلقة دي عبارة عن عنوان خصال من علامات الساعة، خد كمان خصلتين من علامات الساعة يمكن نختم به. قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. الحمد لله أنك ما شفتهمش يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هتقول لي اوعى تقول لي علامة الساعة دي مش ما بتشوفهاش ولا بتسمع عنها؟
معروف.
صنفان مالهم دول يا رسول الله؟ من أهل النار. ليه؟ ظلم وفساد. لم أرهما يعني الصنفان هؤلاء ما شافهمش النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش حتى في المجتمع الجاهلي ممكن يحدث. لم أرهما بعده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الله الغيبيات تكلم عنهم، تحدث عنهم، فقال: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. والله يا رسول الله ما وفدش على صياط كأذناب البقر، كانت سهلة. ده في ناس مع صياط البقر دي، الصياط اللي كأذناب البقر بتبقى متكهربة كهربة لناس من خيرة الشباب ومن خيرة خلق الله في الدنيا، أولياء لله، اتهموا بالإرهاب، اتهموا بالتظاهر، اتهموا بأنهم ضد الانقلاب، اتهموا ظلما وجورا، دخلوا السجون وهات يا تعذيب. الولد يقول لك خدنا كهرباء تقضي مصر 20 سنة لقدام. ده مش سياط كأذناب البقر بس، ده اللي بيحدث في سجون العسكر. وليه بقول العسكر؟ عشان تبدأها من أيام عبد الناصر، ولما تسمع عن حمزة البسيوني وعن العشماوي، وتسمع عن السجن الحربي واللي حدث فيه، وبعض الخطب القديمة لسيدنا الشيخ كشك الله يرحمه وهو بيدلنا نتفا من الظلم اللي كان موجود أيام عبد الناصر، واللي تكرر في أيام السادات، واللي ضعف في أيام مبارك بعد اغتيال السادات ودخول الجماعات الإسلامية وسموها بتنظيم الجهاد، قد إيه السياط كانت ملهبة. ولا كل اللي دخلوا السجن بعد فض ربعة والنهضة، أبناؤنا وإخواننا وأساتذة وتلامذة كلهم في السجون، خيرة شباب مصر، ولما تنتقل من مصر إلى الشام وسجون مصير. كلمة كلب ما تمشيش، لأنه الكلب فيه قدر من الوفاء. سجون بشار خليه بشار خلاص، ولا السجون اللي في العراق، والناس اللي سمعت عن سجون اسمه ايه غريب، ايه غريب ده
ولا ابو غريب
كان ها ابو غريب. غريب ابو غريب يا ولا اللي بيحدث للمسلمين، مسلم اليغور، مسلم اليغور، واللي حدث لكل المستضعفين عندك، مسلمي أراكان الروهينجا في بورما الوثنية، يبقى إيه صنفان من أهل النار إلى ما بعد، قوم معهم ثياط كأذناب البقى يضربون بها الناس. يا ده بشوف بعض المقاطع والله في اليوتيوب، والله ما بستحمل أكمل المقطع يا أخوان. إيه ده؟ ولا حتى أدنى ألوان الرحمة. أنا شفت وحوش، حيوانات كاسرة من الحيوانات الرهيبة، ومع ذلك تلاقي في قلوبها رحمة. الناس يمكن شافوا الأسد اللي كان قردة، وبعدين لقاها ولدت قردة صغيرة وبقى يحنوا عليها، كان نمر ولا أسد، ويعني بشوف رحمة عند الحيوانات. إنما المقاطع اللي بتيجي دي في صور التعذيب، وده ايه هو يعني هسيب لك معاه الموبايل عشان يصوره؟ ده دي حاجات بتيجي كده يمكن مدفوع لها فلوس وحاجات كتير عشان تطلع ولا كذا. لا لا لا، معهم ثياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ادي صنفه مؤلم. والتاني الفساد بقى، ونساء كاسيات عاريات. مجتمعات المسلمة المفترض فيها أنها مسلمة، عادي جدا في الشوارع الكاسيات العاريات. وصلى الله على سيدنا محمد على هذا الوصف. كلمة كاسيات عاريات بتنطبق على كل الموضات اللي طلعت من 100 سنة، من ساعة ما بقى فيه مجانين بيعملوا موضات وأزياء للمرأة، والمرأة المسلمة تنتظر الموضة اللي نزل، ضيق قصير خفيف شفاف محزق ممزق مكسي لكنه مجسم لكنه شفاف، يعني كاسيات عارية. إن خدتها كاسيات عاريات، موضة الميني جيب الميكرو جيب كاسيات عارية. طب والهوت جيب يا مولانا خديها كاسيات عارية،
وحتى للبسة ملابس كاملة من فوق لتحت ومحزقة برضو كاسيات عاريات.
المجسمة أي لبس مواش منضبط بضوابط الحجاب الشرعي بمواصفاته وشروطه الثمانية اسمها كاسية عارية، حتى لو كانت أخته لبس عباية بس مجسمة، وما عادتش تلبس الحجاب، لا لبسة طرحة لبس، والعباية خفيفة، العباية حرير ومجسمة الصدر ومجسمة الوسط. الله، يبقى فين وده حجاب ايه ونقاب ايه؟ ولا العباية كم واسع حتى لما تيجي تصلي تروح تنحسر عن ايديها تبطل صلاتها، تروح تعمل عمرة وحج تروح رفع ايديها عند الحجر الاسود يقوم بياضه بطيها يبان. ايه المصايب اللي احنا فيها؟ نساء كاسيات عاريات، كل انواع الموضة داخلة في كاسيات عاريات. واللي منها دلوقتي المقطع، شفت المقطع يفتحوا فتحات على الفخذين، بعد ما كانت على الركبتين بقت على الفخذين، وبعد ما كانت قدام بقت من ورا، وشفت البنطلون اللي نازل لتحت عشان يبين الملابس الداخلية، عشان يتشبهوا بالشواذ جنسيا في أمريكا. نساء كاسيات عارية مائلات مملات، جاء في تفسيرها مائلات عن الحق مميلات لغيرهن، مائلات في مشيتهن فيكن من دواعي الفتنة، فهن مميلات لغيرهن. واحدة ماشية ولابسة كعب عالي، بدل ما هي بتمشي ترقص، فيقوم تحذف عينين الشباب وتلوح رقبتهم إليها لأنها ماشية بالطقطق بالكعب العالي. مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اللي هي عبارة عن إيه؟ الموضات بتاعت الكوافير، عالم الكوافير. اللي كان زمان بس على قد العروسة ما تتزوج، دلوقتي كله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت دي معناها الإبل الخرساني. لو انت عارف الموضة اللي طالعة دلوقتي القصة اللي نزل دي القدام، هات الإبل الخرسانية بالقصة اللي عليها، وهات الشباب اللي بيقلدوا المضاد، الحلقة الإنجليزي والحلقة الصيني والحاجات دي كلها، يتلاقي نفس المنظر في الشباب في النساء اللي بيقولوا عليه الغرب يعملوه أهل الشرق اللي هم الأصل فيهم كانوا مسلمين. إيش موضة الكنيش؟ عارف الكنيش؟ أنا بسميه الكنيش. ده بيعملوا له مسلة كده حديد عشان يسرح شعره لفوق وينكشه زي ثائر الشعر كأنما هو شيطان. وموضة البنكي ولا البنكي والنجرو، وموضة قصة الأسد وديل الحصان وحاجات كتيرة، وكله ده داخل في إيه؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ما لهم دول يا رسول الله؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والحكم هنا على العموم، وفي استثناءات لمن تابت ولمن تابوا عشان النوع الأول. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ولم يحدد هنا في روايات أخرى مسيرة 500 عام أو كذا، وإن ريحها لا يوجد أو لا توجد من مسيرة كذا وكذا. هذه خصال موجودة من ضمن علامات الساعة وحياة الناس مجتمعات بأسرها. الدولة الوحيدة اللي كانت لسه محافظة في الظاهر لغاية وقت قريب كانت السعودية، وأبت عليهم دول الكفر إلا أن يكونوا كسائر العالم في ظل العولمة، تخرج النساء وتأخذ راحتها وتسوق السيارة الأول وبعدين تلبس اللبس اللي تحبه وتظهر شعرها وتبين وشها. وبدأت السعودية في خطوات سريعة جدا اللي عملناها عندنا في مصر في 100 سنة، هم حبوا يعملوه في 100 يوم، لغاية لما ابتلي الجميع بوباء الكورونا وكله بدأ يتكلم عن الكورونا ونسيوا قضية هيئة الترفيه وخروج المرأة السعودية في الشارع، وبدأت تخرج بالشعر وبالبنطلون وبالضيق وبالمحزة، الحاجات اللي عندنا في بلادنا. يبقى العلامات موجودة، لا استثناء فيها لبلد من البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كده خدنا شوية خصال من علامات الساعة هو يعني، لكن إن شاء الله أوعدكم إن أنا مش هسترسل كتير في العلامات اللي جاية، هبقى أعد وبين المعنى وامشي، أعد وبين المعنى وامشي. لكن حقيقة في أشياء محتاجة إن أنا أقول أهو، حط إيدك على المرض وعلى الداء لعله ربنا يكرمنا بالدواء.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، ونختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.